الحمد لله جزيل العطاء، معطي النعماء وكاشف الضراء ومعطي السراء. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، المبعوث رحمة للعالمين وحجة الله على الخلائق أجمعين، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي يسمى بالميثاق الغليظ. وكنت أتحدث في اللقاءات الماضية عن الصداق، عن المهر، وعن أحكامه، وهذه الحلقة الثامنة في مسائل المهر وفي مسائل الصداق، أتكلم فيها بإذن الله سبحانه وتعالى عن ختام موضوع الصداق وعن مهر المفوضة أو المفوضة، يسمى في كتب الفقه بهذه التسمية. تعالوا يا إخواني ويا أخواتي لكي نتعلم شيئا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وماذا قال علماؤنا عليهم رحمة الله في أمر مهر المفوضة أو المفوضة هذه. يعني إيه مفوضة؟ يعني إيه مفوضة؟ أذكر لك بعد أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما تكلم العلماء عليهم رحمة الله عن مهر المفوضة قالوا بأنها تنقسم إلى قسمين: شيء يسمى مفوضة بضع، والآخر مفوضة مهر. يعني إيه مفوضة بضع ويعني إيه مفوضة مهر؟ أقول لكم، ولي سواء كان الأب أو غيره، ولي أراد أن يزوج ابنته المجبرة. تقول لي يعني إيه ابنته المجبرة؟ قلت هذا الكلام قبل ذلك، أذكره مرة ثانية بعد أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا بأن كل امرأة، على الراجح من أقوال العلماء، لا يجوز لوليها أن يزوجها حتى يستأذنها. قال رسول الله ما تصلى عليه عليه الصلاة والسلام: الثيب تستأمر، الثيب تستأمر، وفي رواية: الثيب أحق بنفسها من وليها. البكر تستأذن وإذنها سكاتها وإذنها صماتها. الأصل الاستئذان في الثيب والبكر. لا يزوج الولي البكر ولا الثيب إلا بعد أن يستأذن هذه البكر أو هذه الثيب. طيب، هل يجوز للولي أن يزوج ابنته دون استئذان؟ ضربنا أمثلة لذلك، هناك أشياء استثناها العلماء من هذا الحديث. امرأة مجنونة لا عقل لها، كيف يستأذنها؟ تقول: وهل يجوز للمجنونة أن تتزوج؟ نعم. ماذا سيصنع زوجها بها؟ رجل أراد أن يكسب خيرا في امرأة مثلا، ممكن مجنونة عياذا بالله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا نعمة العقل، تجري وراء الرجال، تمسك في هذا الرجل وتمسك في هذا الرجل، ولا يدري وليها ماذا يصنع معها، فأراد أن يزوجها. فهل هذه التي فقدت عقلها هل تستأذن؟ الجواب لا. إن احتاجت إلى الزواج زوجها. الصبية الصغيرة، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من عائشة، هل عائشة رضي الله تعالى عنها استأذنها أبو بكر في الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول لي: أخذ هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، هو رسول الله وسيد الأولين والآخرين، لكن الذي يحدث معه صلى الله عليه وسلم نحن نأخذ منه التشريع. ولذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلماذا لم تستأذن عائشة؟ كان عمرها آنذاك كم يا أخواني؟ 6 سنوات أو 7 سنوات، ودخل عليها صلى الله عليه وسلم وكان عمرها 9 سنوات، وكان الحيض قد ضرب عليها. لذلك العلماء عليهم رحمة الله قالوا يعني إيه تفويض بضع؟ قالوا أن يزوج الولي ماشي ابنته المجبرة. مين يا عم ابنته المجبرة؟ صبية صغيرة مجنونة أو نحو ذلك دون تسمية المهر. يعني ما سماش المهر. يا أخي ده أنا أقول لك على حاجة، ده أنت تعرفها من العنوان، خذوا بالكم. إحنا بنسميها إيه؟ المفوضة أو المفوضة. هي فوضت وفوض ذلك ولي الأمر. فوض الأمر يعني ترك الأمر، ترك الأمر. طبعا نحن نفوض أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يتكلم الولي ولا البنت، لم يتكلم مع الزوج، لا هتدفع كام ولا المهر كام ولا مقدم كام ولا مؤخر كام ولا أي حاجة من هذه الأشياء. هو ده ممكن يحدث؟ آه ممكن يحدث. ممكن الولي يحرج أن يتكلم مع الزوج في أمر صدق. تقول لي هو في حد بيتحرج دلوقتي؟ يا عم هناك من الناس من يحدث معه هذا، ما فيش حد يا عم يفعل هذا الآن، لكن إن حدث خذها مسألة. إن حدث أحيانا ممكن يتقدم لابنتك رجل، هذا الرجل ذو هيبة وذو احترام وذو إجلال، تتمنى أن يتقدم لابنتك، فحينما يدخل عليك تشعر بأنك إن كلمته في الصداقة تشعر بأنك تريد أن تعطيه ابنتك دون أي شيء. ليه؟ من جلال هذا الرجل واحترام هذا الرجل وهيبة وخلق ودين هذا الرجل، فلا تتكلم معه في مثل هذه الأمور وتشعر بأن هذه الأمور والكلام فيها عبارة عن أمور من التفاهات. مش ممكن؟ أيوة. يبقى إذن إحنا الآن هذا الولي إن زوج ابنته المجبرة هذه صبية ولا مجنونة ونحوهما دون أن يسمي المهر ولم يتكلم في المهر ودخل بها ثم طلقها، ماذا لهذه الفتاة؟ يقول أنا عايز 20,000. إحنا ما تكلمناش، لقلنا 20 ولا 10 ولا 1000 ولا جنيه حتى، لم نتكلم في شيء. يبقى إذن ما الحكم الشرعي؟ يبقى إذن ما هي المسألة؟ المسألة يا إخواني ويا أخواتي عبارة عن ولي زوج ابنته المجبرة، قلت لك كصبية أو مجنونة، زوجها دون أن يسمي المهر، ربما لإجلالا للزوج أو احتراما للزوج أو هيبة له، أو لم يتكلم في هذا الشأن، ثم ماذا؟ ثم طلق، سواء قبل الدخول ولا بعد الدخول. تقول لا، هو ينفع ما يتكلموش عن المهر ويدخل عليها؟ هو ينفع ما يتكلموش عن المهر والزواج يبقى صحيح؟ أنا قلت لك قبل ذلك فرق بين مسألتين، فرق بين أن يقول الولي زوجتك على ألا مهر، ما فيش مهر، نقول له لا الزواج باطل، على الرجح من أقوال العلماء، من العلماء من يفسد هذا الشرط ويقول الزواج صحيح ولا بد أن يعطيها مهرا، لكن من العلماء يقول لك لا الزواج باطل، الزواج بعض لا بد في الزواج أن يسمى صداقا أو أن يكون هناك صداق. تقول لي طب ما أنت لسه قايل أهو إنه ما تكلموش على الصداق. أيوة، لم يسموا الصداق، لم يقدروا الصداق، لم يحددوا الصداق، مش لغوا الصداق، مش قالوا ما فيش صداق. فرق ما بين دي وما بين دي. يعني أنا مثلا أنا راجل ببيع أتواب في محل، أنت جيت خدت من عندي توب ولم أذكر لك الثمن، هل معنى كده أن أنا بعته لك ببلاش؟ بعت الثوب مجانا؟ الجواب لا، احنا لم نتحدث عن الثمن. الثمن كم يا فلان؟ قلت ان شاء الله هنبقى نتحاسب، يعني مش دلوقتي، اتفضل، مش عارف ايه ونحو هذه العبارات. هل يصح عقد البيع انا ذاك ولا لا يصح كلام اخر؟ خدت بالك؟ لان من العلماء كالحنابلة يشترط ان يذكر الثمن، عشان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، لكن احنا مش عايزين ندخل في مثل هذه الامور. وابن تيمية عليه رحمة الله وفريق من العلماء بيصححوا هذا البيع ويقول لك ويدفع ثمن المثل. هو الثياب ده بيتباع بكام؟ احنا الان انت جيت لي قلت لك ايه خلاص خده ومش عايز منك فلوس، انت هنا في فرق بين مش عايز منك فلوس وفي فرق بلاش دلوقتي نتكلم عن التمن. هو الراجل زوجه وما تكلمش دلوقتي عن التمن، لكن لو قال ما فيش صداق نقول له الزواج مش هينفع. ليه؟ هذا اشبه بزواج الهبة الذي هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن احنا بنتكلم على رجل لم يسمي المهر. طب وبعد لم يسمي المهر قدر ربنا دخل بيها، تقول لي هو ينفع كمان يدخل بيها؟ يا أخي مش كلامنا، ده كلام القرآن الكريم. اسمع يا أخي واسمعي يا أختي، ولا جناح عليكم. أول ما تقرأ لا جناح دي الأصل في معناها يعني لا إثم، ما في معالكش إثم، معالكش ذنب، دي مش معصية، لا جناح عليكم. ايوه ان طلقتم النساء، وما فيش طلاق الا بعد زواج، ان طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن، يعني انت لسه ما مسيتش المرأة يعني اللي جمعتها ولا اي حاجة، او تفرضوا لهن فريضة يعني كمان وما قدرتش لها مهرا. قال لا، انت ملاحظ في الآية ان ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على طلاق، والطلاق ده الراجل ده لسه ما دخلش بيها، ايوه، وما سماش لها مهر، وسمى طلاق يعني كان في زواج، يعني كأن الشريعة بتقول لك ممكن الزواج من غير تسمية المهر، مش بإبطال المهر وإلغاء المهر دون تسمية المهر كأمر المفوضة هذه. ماذا قال رب العالمين؟ فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. اللي أنا عايز أقوله لك، رجل زوج ابنته المجبرة دون أن يسمي المهر ثم طلقها الرجل قبل أن يدخل بها، ماذا لهذه المرأة لها المتعة؟ ماذا لهذه المرأة لها المتعة؟ وسيأتي ما هي أحكام المتعة وبما تقدر المتعة. يبقى إذن هذه المرأة التي طلق دون أن يسمى مهر وطلق قبل أن يدخل بها يبقى لها إيه؟ لها المتعة. طيب دخل بها، طب وبعد ما دخل بها طلقها، ما نقولش لها المتعة، لها مهر المثل بما استحل من فرجها. خد بالك وصلى على المصطفى عليه الصلاة والسلام. يبقى كأنك عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك ان المفوضة تنقسم الى قسمين، تفويض في البضع وتفويض في المهر، ونحن نتكلم الآن على تفويض البضع. نعم، على تفويض البضع. طب وتفويض البضع يعني ايه؟ عرفتها لك بقى، ان يزوج الولي ابنته المجبرة دون ان يسمي المهر. طب ان زوجها بعد الدخول يبقى لها مهر المثل، مثلها بيتجوز بكام، المهر بتاعها بيبقى كام، يبقى هذا حقها بما استحل من فرجها. مش يقول لها لا احنا ما سميناش حاجة وملكش عندي حاجة، لا ده مش بمزاجك. ولذلك الصداق يا اخواني يكون في مقابلة ايه؟ في مقابلة التمتع بهذه المرأة. لذلك يقولون البضع اذا دخل بها يبقى لها مهر المثل، طب لم يدخل بها يبقى لها المتعة بنص القرآن. طبعا فريق من العلماء يقول لك المتعة دي تقدر بكام، منهم اللي قال اعلاها خادم، يعني تمن خادم، خدت بالك، يعني تمن عبد. دلوقتي ما فيش عبيد ولا الكلام ده، ممكن لو كان في عبد دلوقتي كان ممكن يتباع له مثلا يجي ب 200,000، بربع مليون، ب 300,000 ولا نحو هذا. طب وادنى المتعه ايه؟ قال لك يعني انه يستر العوره، ثياب يستر على العوره بتاعه الصلاه. لكن المتعه الان تقدر، ممكن تقدر بين الرجل والمراه، ممكن في الشريعه تقدر بين الرجل والمراه، ممكن يدخل واحد يقدرها لهم ويتراضوا بها، ممكن يدخل واحد ويقدرها لهم ويدخلوا بها، ممكن يقدرها القاضي، ممكن يقدرها القاضي، على حسب ايه؟ على حسب دخل هذا الرجل. وسمعت من بعض اخواننا انه قال في القانون المصري تقدر المتعه من سنتين لخمس سنوات، انا كنت قرات قبل ذلك انها بتقدر بنفقه سنه، لكن قال في القانون المصري بتقدر ما بين سنتين كحد ادنى وحد أعلى خمس سنوات. يعني إيه؟ يعني يقدر مثلا لها في الشهر 100 جنيه، طب اضرب 100 بقى في السنتين يعني في كام؟ في 24 شهر، 100 في 24 على طول ب 2400، طب في خمسة على حسب ما يقدروا. طب اللي قدرها بسنتين ولا سنة سنتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، مين؟ القاضي. على حسب إيه؟ على حسب دخل الرجل. سأكمل الكلام بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
شيخ لو سمحت، انا كنت بالله عليك يعني ترد عليا ضروري، الموضوع ده مأذني جدا.
اتفضلي.
انا والدي ما بيصليش خالص.
نعم.
وهو مش ناكر للصلاه، هو عارف بوجوب الصلاه وعارف ان كل مسلم واجب عليه ان هو يصلي. لكن دايما حجته ان احنا لما نكلمه او والدتي تكلمه يقول انا لو صليت دلوقتي هبقى بصلي علشان كنتوا، عشان انتوا اللي بتقولوا مش عشان خاطر ربنا، سيبوني لما انا اصلي لوحدي.
نعم.
سنين طويلة بقالنا كده، هو متجوز والدتي بقاله 30 سنة ولحد نعم. دلوقتي احنا مش عارفين نقنعه بموضوع الصلاة، ودايما برضو بياخد حجته حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي ما معناه يعني ان مفيش حد هيدخل الجنة غير برحمة ربنا، محدش هيدخل بعمله. حاضر. هو شايف ان هو ممكن يدخل الجنة برحمة ربنا مش بعمله.
حاضر.
فانا مش عارفة بالله عليك تقول لنا نعمل معاه ايه، وبعدين والدتي كمان عايزة تعرف هي حالها معاه ازاي، لان هي حاضر. دلوقتي سمعت شيوخ بيقولوا ان كده العيشة بينهم حرام.
حاضر.
فيا ريت لو حضرتك تقول لنا نعمل معاه ايه ونرد عليه ازاي.
حاضر ان شاء الله.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ عايز اسال عن مساله. كان في اخ مراته غضبت راحت بتابوها.
ايوه.
ويعني قعدت فتره وبعد كده رفعت خلع. وبعد ما رفعت الخلع طبعا قبل الخلع ما يصدر بالطلاق اصطلحوا وتنزلت عن النفقه وتنزلت عن حاجه يعني عن حقوقها.
اصطلحوا
قبل الخلع ما يتم.
وبعد ما اصطلحوا
بحوالي 10 ايام اتضح ان المحامي اتضح ان الطلاق تم بعد ما جت البيت بكام يوم. طبعا راحت تسال هي وهو فقالوا له لازم عقد جديد. فعقد من جديد. ولكن هي كانت في الفتره اللي كانت غضبانه فيها كانت واخده كل قيمتها ما عدا مثلا النفقه والمؤخر والحقوق دي، لكن كانت واخده قيمتها. فلما جه رجعها وكتب عليها رجعها بالمؤخر اللي هو كان كاتبه من الاول ومن غير قايمه. لها لان انت كنت واخده القايمه بتاعتك.
ايوه.
فهل عاوزين بس نعرف ان
حاضر
راي الدين في كده؟
ساذكر لك ان شاء الله الحكم. حاضر.
نعم؟
حاضر هذكر لك الدين. هذكر لك ان شاء الله الحكم.
السلام عليكم.
الحكم. الله يكرمك. طيب يبقى اذا يا اخواني واخواتي اتكلمنا عن المفوضه البضع. مفوضة البضع كما عرفنا إذا كان بعد الدخول يبقى لها مهر المثل، طلقها قبل الدخول يبقى لها المتعة. المتعة بتقدر بإيه؟ بتقدر كما يقدرها القاضي أو يقدروها هم فيما بينهم بالتراضي أو يقدرها شخص خارجي لو إنه رفعوا المسألة للقضاء، كما ذكر بعض إخواننا أنها بتقدر من سنتين لغاية 5 سنوات. المهم إن بتقدر هذه المتعة على حسب دخل الرجل. لكن تعالوا كده النوع الثاني من المفوضة. النوع الثاني قالوا مفوضة مهر. يعني مفوضة مهر بقى؟ قالوا هم بيتكلموا عن الصداق. طيب الرجل راح زوجني ابنتك، قال ده أهلا ومرحبا وأنا أزوجك ابنتي وزوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال قبلت الزواج منها على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. المهر اللي انت عايزه كام؟ قال له اللي انت تقول عليه. ده الولي بيقول لي للزوج اللي انت عايز تقول عليه مفيش مشكلة. الزوج راح قال له لا اللي انت تقول عليه انا هدفعه، او يقولوا اللي يقوله جده مثلا الذي يذكره جدها هو اللي نعمله، الذي يذكره عمها خالها هو. يبقى فوضوا الامر للزوج للولي للخال للعم للجد. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. الله يكرمك يا أم خالد، ربنا يبارك فيك.
الله يديك الصحة والعافية ويديك العلم الزيادة يا
الله
رب.
الله يكرمك.
كل برامجك يا شيخ علاء.
الله يبارك فيك. الله يكرمك.
بما إن حضرتك مسؤول في قناة الرحمة.
الله يكرمك.
أنا قلت للشيخ أمين قبل كده، معلش يعني ما هوش نفس الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه.
اتفضلي.
ولكن ليه عشم في حضرتك.
اتفضلي.
في ربنا وفي حضرتك.
اتفضلي.
عايزه كيفيه صلاه الرسول عليه الصلاه والسلام الخمس فروض بالسنن بالوتر بكله يتعاد لنا على الطبيعه علشان نصحح مفهومنا، طالما احنا عرفنا من حضرتكم كل شيء الحلال والحرام والغلط والصح والجنه والنار. عايزين نفهم الصلاه بشمولها كلها.
نعم نعم.
وعايزه كمان طلب بسيط يعني.
اتفضل.
جميع دروس الشيخ محمد حسان وجميع الخطب الجمعه.
نعم.
تتعاد في الوقت اللي فيه الناس جت من العمل
ان شاء الله
علشان يستفيدوا، لان انا شفت فجاه اول امبارح جت حلقه بالليل الفجر.
نعم نعم.
فانا عايزه الحلقات دي عشان الناس تتعظ، لانها فعلا الناس فهمت الحلال والحرام.
حاضر.
بمجهود حضراتكم والله.
الله يبارك.
والله عرفتونا الجنه والنار وعرفتونا كل شيء.
ربنا
معلش انا يعني تقيل على كل شويه بتصل عليكم.
لا مفيش حاجه، ربنا يبارك فيك.
ولكن من عزم فيكم.
ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك.
الله يخليك. الله يخليك
يا ام خالد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله. اتفضلي.
لو سمحت كنت عايزة اسأل حضرتك، ابني خاطب واحدة.
أيوة.
وأنا مش راضية عنهم يعني عن أهلها وعنها.
نعم. يعني ابنك خاطب واحدة وأنت مش راضية.
أه.
طب مش راضية ليه؟
يعني على أساس إن أهلها مش ناس مش كويسين يعني.
نعم من ناحية الدينية يعني.
يعني هم ما عرفتش عنهم حاجة بالنسبة للدين يعني، هم تصرفاتهم كده مش مظبوطة يعني.
حاضر حاضر إن شاء الله أجيبك. حاضر. طب معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أيوة فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
بعد إذنك بس كنت بحتاج رقم حضرتك لأن أنا عندي مشكلة ومحتاج رأيك فيها.
طيب حاضر، خده من الكنترول.
يا ريت يا فندم.
الله يبارك فيك، الله يكرمك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ عائل؟
الحمد لله.
كنت عايز اسال حضرتك بالنسبه للخطوبه الاسلاميه وفرح الاسلام.
نعم.
بيبقوا يعني عاملين ازاي؟
حاضر.
وبرده العلاقه بين الخطيب والمخطوبه يعني ازاي عامله ازاي؟
حاضر.
شكرا.
الله يكرمك. طيب يبقى اذا احنا بنتكلم على مفوضه المهر دي بقى غير البضع. في البضع هو ما اتكلمش، خدت بالك، وزوجه ولم يتكلم على مسألة الصداق، لكن احنا بنتكلم الآن على ايه؟ على مفوضة المهر. المهر ايه؟ قال له انت اللي تدفعه، انت عايز تدفع كام؟ اللي انت هتقوله احنا هنمشيه. والزوج راح قال للولي الذي تذكره مثلا يا عمي هو اللي انا هدفعه، او الاثنين يتفقوا اللي يقوله جدها هو اللي يدفع. وفي النهاية لا الولي قال ولا الزوج قال، وتم العقد. لا الولي قال ولا الزوج قال ولا عم قال ولا خال قال، هم فوضوا الأمر لواحد من الحاضرين، لواحد من الناس سواء موجود ولا مش موجود. هذا اسمه تفويض مهر، بتفوض المهر للغير. طب قدر ربنا بعد ما تم العقد ومحدش فيهم ذكر المهر كام، الرجل ده طلقها قبل أن يدخل بها، ما الحكم؟ احنا قلنا في الثانية انه لو طلقها قبل أن يدخل بها فيها متعة، واحنا قلنا المتعة تتعرف ازاي؟ يقدرها القاضي. وكيف يقدرها؟ يقدرها على حسب دخل الزوج، كم يدخل له ونحو ذلك، ثم يقدرها بما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى ومتعهن على الموسع قدره. الموسع اللي هو الايه؟ الغني يعني اللي عنده فلوس، وعلى المقتر اللي هو الفقير، وعلى الفقير قدره. طيب ليه؟ لان الشريعة لا تكلف نفسا الا وسعها. طيب الرجل ده اللي طلقها وقبل ما يدخل بيها يبقى فيها ايه؟ بعض العلماء قال لك فيها المتعه برضه، ومن اهل العلم قال لك لا 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 ما فيهاش المتعه، هم مش كانوا هيقولوا على مهر؟ ايوه كانوا هيقولوا على مهر، لكن ما قالوش كام. ما ممكن ساعه الطلاق بدل ما هي كانت هتتجوز انت مش قايل لي يا ابني، انت يقول لي لذكر انت مش قايل لي اللي انت تقوله يا عمي؟ اه اللي انا اقوله 10 مليون يا ابني، مهرها 10 مليون وانت طلقتها قبل الدخول، يبقى احنا عايزين 5 مليون دي مهرها. انت مش قايل لي ان المهر عندي يا عمي اللي انا ادفعه؟ اه. وانا طلقتها قبل الدخول؟ اه. بنتك مهرها 100 جنيه وانا طلقتها قبل الدخول يبقى لها 50. مش هتضبط كده يا جماعه، العم ولا الخال ولا الجد ولا هو هيحابوا بعد الطلاق. لذلك الشريعه قالت نعمل ايه في المساله دي؟ فريق من العلماء قال خلاص يا جماعه نشوف مهر المثل كام، هي بتتجوز بكام، لانهم اتكلموا عن مهر. طب وبعدين مهر المثل 20,000. اه طالما مهر المثل 20,000 وطلقها قبل ان يدخل بها ادولها 10 نصف المهر. ما الطلاق لما يطلقها قبل الدخول بيبقى لها نصف المهر بس. لكن القول الارجح عشان ما توهكش في الاقوال حتى في المساله دي، جوابها كجواب مفوضة البضع تماما بتمام. يعني لو طلقها قبل الدخول يبقى لها متعة. ليه؟ يا أخي الشريعة بتقول إيه؟ ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن، أنت لسه ما قربتش منها ولا عملت فيها حاجة، أو تفرضوا لهن فريضة. هو ده فرض فريضة؟ يقول لك ما هو كانوا هيقدروا. يا أخي كانوا هيقدروا، سموا حاجة قالوا حاجة، قال له اللي انت تقوله يا ابني، قال له اللي انت تقوله يا عمي، قال اللي يقوله جدها، اللي يقوله خالها، هل قدروا حاجه؟ هل قالوا حاجه؟ الجواب لا. يبقى التسميه مجهوله. ايوه التسميه مجهوله، والمجهول هيبقى ايه؟ باطل. يعني وجودك ايه؟ كعدمه، يبقى هعتبره مش موجود، كانهم ما اتكلموش. يبقى دي كلها على الرجح ايه؟ كلها المتعه. ازاي هنقدر المتعه؟ اه والله قدرها القاضي او واحد يتدخل في النص. بيقدروها ازاي؟ على حسب غنى وفقر الرجل كما ذكر رب العالمين. بس طيب دخل بها وبعد ان دخل بها طلقها، دي سهله خالص، يبقى لها مهر المثل. لها مهر المثل لا ينقص شيئا. يبقى إذن يا أخواني كأن على الراجح من أقوال العلماء في مفوضة البضع وفي مفوضة الأمر المهر. وإحنا قلنا مفوضة البضع يعني إيه؟ أن يزوج ابنته المجبرة أيوة بدون تسمية للمهر إجلالا أو احتراما للزوج ونحو ذلك. طيب ومفوضة المهر أن يترك الولي المهر لتقدير الزوج أو يترك الزوج المهر لتقدير الولي أو لتقدير الخالي أو العم أو الجد واحد قريب أو بعيد ولم يقدروه. طيب طلقوا في مفوضة البضع أو مفوضة المهر طلقوا قبل الدخول الاثنين لهم متعة كل واحدة لها متعة وذكرت لك كيف تقدر. طب بعد الدخول يبقى كل واحدة لها مهر المثل. يبقى هذه خلاصة المسألة. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
بعد إذن حضرتك يا شيخ أنا دلوقتي المفروض أن أنا زوجي مسافر بقاله 5 شهور.
نعم.
فسبحان الله العظيم أنا سمعت أن السفر من غير محرم طبعا حرام. فأنا دلوقتي زوجي بقاله 5 شهور مسافر ومفروض اللي هو يعني ما معهوش فلوس خالص كل الفلوس اللي اشتغل بيها برا الحمد لله رب العالمين ربنا قدر واللي احنا ساعدنا بيها والدتي اللي هي خدت شقة وكده عشان ما كانش عندها شقة.
نعم.
فدلوقتي هو ما معهوش فلوس غير التذكرة بتاعتي انا وابني عشان نسافر له وانا ابني عنده سنة.
نعم.
فانا دلوقتي صراحة انا محتارة هل انا اسيب زوجي ولا انا اسافر وسبحان الله العظيم تبقى هي دي يعني يعني مش عارفة مش لاقية مخرج. فالله يكرمك يا شيخ انا مش عارفة اعمل اي حاجة ومش عارفة استفتي اي حد وطبعا حضرتك عارف ان الضغط بيبقى كبير جدا على البرنامج بتاع الشيخ محمد حسين. نعم. سبحان الله العظيم أرجوك يا شيخ افتيني في هذا الموضوع لأني أنا تعبانة وعايزة أسافر لزوجي وهو لوحده هناك والفتن كتيرة.
أجاوبك إن شاء الله. حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يكرمك.
كل سنة وحضرتك طيب.
وأنت بخير. تفضل.
إزيك يا شيخ علاء.
الله يبارك فيك.
أنا شعبان غنم من المنوفية.
أهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك والنبي كان بيه استفسار بسيط كده.
ماشي قول لا اله الا الله.
لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله.
اتفضل.
هل على الزوج عليه عده لما يجي مراته توفت وعايز يتجوز اختها؟
اذا مراته ماتت وعايز يتجوز اختها يتجوزها.
هل عليه عده؟
لا مفيش عده في الحاله دي.
هجاوبك
برضو ان شاء الله.
طيب جزاك الله كل خير يا مولانا.
حاضر الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يبقى إذن يا إخواني انتهينا من مفوضة البضع ومفوضة المهر. تعالوا الآن رجل عقد على امرأة. طب وبعدين بعد أن عقد على المرأة قدر صداقة يعني قال مثلا يا جماعة هذه صداقها مثلا هذه صداقها 20,000 100,000 المهم قدر قبل أن يدخل بها مات أو قبل أن يدخل عليها ماتت ما حكم الصداق آنذاك إذا مات هو أو ماتت هي؟ طبعا أنتم عارفين إذا دخل الرجل على امرأتي ثم ماتت هي لها مهر المثل خلاص انتهى الأمر. ليه؟ بما استحل من فرجها وديها تعتبر دخلة في التركة بتاعتها. طيب مات هو يبقى هتاخد من تركته مهرها إن كان فيه لسه ما دفعش المهر أو المؤخر إن كان لسه ما دفعش المؤخر بعد كده تتوزع التركة. الكلام ده لو بعد الدخول. إحنا بنتكلم بقى إنه عقد عليها أيوة وبعدين طلقها قبل أن يدخل بها وبعد استغفر الله مات عنها قبل أن يدخل بها. عقد على المرأة صدقها كام يا عم الشيخ؟ أقول لك صدقها كان 20,000 وبعدين ومات عنها مات دي لها كام؟ لها 20,000 يا عم الشيخ. ما دخلش بيها لما يدخل بيها يبقى لها 20,000 دي ما دخلش بيها. يا إخواني الصدق كان كام؟ 20,000. أنتوا عارفين نزل للنص ليه؟ أقول لكم بالطلاق. هو الرجل ده طلقها ما هو مات عنها ولسه ما دخلش. يعني أنت فاكر إن المهر بالدخول؟ لا خدوا بالكم من القصة دي. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صحابي جليل حبر من أحبار هذه الأمة جم بيسألوه على مسألة امرأة عقد عليها زوجها وبعدين مات عنها زوجها ماذا عليها؟ هل المرأة دي يبقى عليها عدة؟ هو لسه ما دخلش بيها. خدوا بالكم هل المرأة دي عليها عدة؟
ما بقولش طلقها. المرأة التي لم يدخل بها لو طلقها زوجها عايزة تتجوز في نفس اليوم تتجوز، لان ملهاش عدة، لانه لسه ما دخلش بيها. انا ما بقولش طلقها، بقول مات عنها، عقد عليها ومات عنها. خدوا المسألة هتصعب شوية. وكمان لم يسم المهر الذي تزوج به، ما قالش المهر كام. ابن مسعود جلس وقال لا أعلم شيئا في الكتاب أو في السنة، لكني أجتهد رأيي، هجتهد برأيي في المسألة. ويجوز أن يجتهد عالم من العلماء على حسب النصوص الشرعية التي تتوفر بين يديه ويفتي الناس ويجيب الناس. بدأ يجتهد ابن مسعود، قال هذه المرأة عليها العدة. عليها العدة ليه؟ يعني تقعد 4 شهور و10 أيام ليه؟ ده ما دخلش بيها. لأن الشريعة قالت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الآية بتقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، دخل بيها ولا ما دخلش بيها؟ الآية بتقول إيه؟ قال دخل بيها؟ لا. قال ما دخلش بيها؟ لا. دي زوجة ولا مش زوجة؟ زوجة ما دخلش. يا أخي اصبر، دي زوجة ولا مش زوجة؟ زوجة. اللي مات عنها الزوج دخل بيها ولا ما دخلش بيها؟ لو مات عنها زوجها سواء بعد الدخول ولا قبل الدخول عليها عدة 4 أشهر و10. خد اللي جاي دي كمان، ولها مهر المثل. يعني مش النص يا ابن مسعود؟ قال لا 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 لا. ليه؟ لان النص ده لما يطلقها الرجل ما طلقهاش، الرجل مات عنها. لا، احنا بننزل الاصل ان من اول العقد المرأة تستحق المهر كامل 20,000 20,000، 100,000 يبقى 100,000. انما بينزل للنص ليه؟ لو طلقها قبل الدخول، بغير الطلاق قبل الدخول يبقى هي لها المهر كامل سواء دخل بها ولا مات عنها. يبقى واحد عليها عدة، اتنين هذه المرأة لها مهر المثل. ليه مهر المثل؟ أصل ما سموش المهر كام، لو كانوا سموا كان هيقول ارجعوا للتسمية. طيب ثلاثة، ولها الإرث، يعني كمان هتورثوا غير المهر. أيوة مش زوجة، زوجة. إن كان لهذا الرجل ولد، تقول هو دخل بها عشان يكون له ولد، يمكن كان متجوز واحدة تانية ولها أولاد. إن كان لهذا الرجل ولد فلهذه المرأة الثمن، هذه المرأة الثمن. إن كان في زوجات موجودة معها يبقى هيشتركوا في الثمن، مفيش اللي هي هتاخد الثمن. مالوش أولاد يبقى هتاخد الربع. يبقى خدوا بالكم، يبقى هيبقى عدة أيوة، ومراس أيوة، ومهر المثل. هنا قام أحد الصحابة قال يا ابن مسعود لقد حكمت بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. بعضهم يقول بروع، بروع بنت واشق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حصلت القصة دي على أيامه؟ أيوة حصلت على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. امرأة عمل معها الرجل، عقد عليها وبعدين مات عنها قبل أن يدخل بها، وبعد ما مات عنها النبي حكم بالإرث والعدة ومهر المثل. ففرح ابن مسعود بذلك أن وافق حكمه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معايا انا؟ لا.
نعم اتفضلي.
أيوة. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
الله يكرمك ويسترك ويستر جميع المسلمين.
الله يبارك فيك.
الله بص حضرتك، ناس اجبروني اكتب على بنتي، غووها. كتبت بعد شهر قالوا لي احنا عايزين نطلقها، كانوا داخلين على طمع اجيب شقه كده. كتبت فوجئت سبحان الله، قالوا لي الولد قال لي اديني 500 جنيه وتعريح المأذون وطلقها، لاني يعني عين من اللي هم اسفه يعني ربنا يسامحني من الفجر بتوع الشارع.
بلاش بلاش الكلمات دي، الله يكرمك. انت قولي بس المساله اللي حصلت.
المهم حضرتك انا طلقت، اكبرني كتبت واكبرني طلقت بمزاجي بقى طلقت، لاني ولا عايز يجيب شقه.
يعني هو طلق بنتك؟
فوجئت حضرتك البنت خدت قسيم، وهي خدت قسيمة الطلاق ورجعها. ده يجوز؟ الله يكرمك، يجوز شرعا زواجها ده؟
طب انا عايز اعرف، لما طلقها انت دفعت له ال 500 جنيه اللي قال عليها؟
نعم.
دفعت له ال 500 جنيه؟
ده شرط عليا، لان اساسا واخدنا على طمع.
اي اسمعيني بس. وقال لكم كمان ان هي تتنزل عن كل حقوقها؟
كله.
يعني كان في تنازل عن
حاجة ولا اي حاجه؟ اجبرونا ان احنا نكتب، ما لقوش مننا فايده. طب قال لي تكتبي تديني فلوس، تديني 500 جنيه وتفتحي المخزون.
اسمعيني، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام.
أيوة.
يعني خلاكي تتنازلي عن كل حقوق بنتك
في نقطه عايزه اقولها لك.
وانت كمان دفعتي 500 جنيه.
يا شيخ لا معلش
نعم
معلش انا عمية سامحني في دلوقتي ناس اهل خير وقفولي في الحكاية قبل ما اكتب كتبوا لها مؤخر وقايمة هم ما لقوا المؤخر والقايمة كبيرة قالوا لي شرطوا ادفعينا 500 جنيه وهاتي القايمة وهاتي المؤخر وادفعينا حق المأذونة وعايزة تطلقي بنتك طبعا انا كانت الزواج يعني سن المراهقة ده عيل عارفة اللي هو مش يعني مش كويسين خالص
ماشي
ايوه عشان معلش فاديته طبعا اديته ال 500 جنيه وطلقت حضرتك واديتهم القايمة وكل اللي هم عايزينه وفوجئت من ورايا غاول بنت جايبه لهم قسمت الطلاق وراحت وسمعت اللي هي كتبت طب تكتب ازاي فين الوالي والله اعلم ربنا يكرمك انا عايزه بس عشان احنا وغير كده فضحنا 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 فضحنا
اجيبك ان شاء الله على المساله حاضر 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 معنا اتصال اخر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخنا يجوز للمرأة أن تسافر يعني ابن أخوها بس معاها بناتها يجوز
ابن أخيها معاها ابن أخيها محرم ليها
محرم ليها ومحرم بس مش محرم لبناتها ولا
أيوة بناتها دول كبار ولا لأ
كبار
يعني بالغات طيب حاضر أجيبك إن شاء الله
عندي أخت صغيرة عنده أخت صغيرة يعني هل يجوز للرجل أن يفعل ختال المرأة للبنت الصغيرة؟
حاضر
جزاك الله خير
وعليكم السلام جزاك الله يبقى إذن يا أخواني إذا الرجل عمل إيه عقد على المرأة طب وبعدين بعد ما عقد على المرأة مات عنها ما طلقهاش مات عنها المرأة دي يبقى لها كام لها إيه واحد لها الإرث فيه على حسب بقى اللي موجود في الإرث لها الإرث اثنين عليها العدة أربعة شهور وعشرة أيام طيب عليها إيه لها إيه كمان لها مهر المثل لا ده هو أصلا مسملها المهر قال لها إن أنت ليك مؤخر 5000 إن أنت ليك 10000 يبقى نرجع للتسمية 5000 ل 10000 يعني لو مات عنها يبقى لها ثلاث حاجات إيه هما المهر اثنين الإرث ثلاثة عليها العدة عليها العدة طب ما أقول لك يا عم شيخ طب ماتت هي قبل ما يدخل عليها ماتت هي ايه الحال المرأة دي حتى لو ماتت لها الارث لها المهر كامل يعني ايه هيدفعه ويدخل في التركة وهو يرث منها تاني المرأة دي هيبقى لان هو كان في عقد زواج ولا ما فيش في عقد زواج المرأة بتستحق الصداق بعقد الزواج كاتب لها كام والله كاتب لها 20000 ماتت يبقى هو مديون لأهل هذه المرأة ب20000 بصداق بالمؤخر اللي موجود يدفع لها المبلغ وبعدين دي مراته اللي ماتت ايوه يرث منها يبقى هيرث منها مع الرغم ما دخلش بيها لانه زوج لان زوج طبعا ما فيش اولاد يبقى هياخد النص في اولاد هيبقى فيه لها اولاد كانت متجوزه قبل كده مثلا ولها اولاد يبقى هو هياخد الربع يبقى اذا يا اخواني ننتبه لهذه الاحكام اعيد المساله خلاصتها تاني مات هو قبل ان يدخل بها يبقى في ثلاث حاجات عليها العده 4 شهور و10 ايام اثنين لها المهر ان كانت سمى المهر يبقى ليها طب ما تسماش المهر يبقى لها مهر المثل طيب ثلاثه ترث منه يبقى دول ثلاثة طيب ماتت هي قبل ما يدخل بيها يبقى واحد عليه أن يدفع مؤخرها يدفع المهر كامل إن كان لسه ما دفعوش اثنين هذا الرجل يرث منها لأنه زوج لهذه المرأة لأنه زوج حتى وإن لم يدخل حتى وإن لم يدخل هذا بالنسبة إذا مات أحدهما طيب إذا طلقت المرأة بعد الدخول إذا طلقت بعد الدخول دي سهلة بيبقى لها إيه يا إخواني واحد عاش مع مراته زمنا سنة 2-3-4 وبعدين طلقها المرأة دي عليها ايه عليها العدة طلقها طلقة اولى تانية تالتة عليها العدة وايه تاني لهذه المرأة احنا بنتكلم على الصداق لهذه المرأة المهر كاملا ليه لانه دخل بيها لها المهر كاملا ان كانوا سموا المهر يبقى لها المهر كامل ما سموش المهر يبقى لها مهر المثل يبقى لها المهر كاملا في حاجة تانية غير المهر انتوا عارفين ايه هي لها المتعة عند الجمهور بقى غير المهر عند الجمهور المتعة دي للمرأة التي طلقت بعد الدخول مستحبة لجبر خاطرها يعني المرأة دي هيبقى لها مهر المثل هتاخد المؤخر كامل وهتاخد كمان نفقة متعة يقدرها القاضي، وهم لو قدروها بينهم وبين بعضهم وتراضوا لا إشكال في ذلك، يبقى لها ده استحباب ولا وجوبي؟ ده استحبابي عند الجمهور ووجوبا على رأي ابن تيمية. لا، ابن تيمية بيقول الكلام ده واجب؟ ابن تيمية بيقول كل مطلقة، اسمعوا الكلام ده، كل مطلقة دخل بيها ما دخلش بيها، اي امرأة تزوج ثم تطلق لها المتعة وجوبا، ده غير الصداق. ايوة ده غير الصداق، ان كانت هتستحق الصداق كما في المسألة اللي معانا دي. جاب منين ابن تيمية الكلام ده؟ جابها من القرآن الكريم. هي فين دي في القرآن الكريم؟ اسمعوا كده، وللمطلقات، لما اقول ليك حاجة ليك انت، وللمطلقات ايه؟ متاع، اللي هي المتعة يعني، متاع بالمعروف حقا على المتقين. خد بالك وتأمل، واحد، وللمطلقات متاع، للمطلقة لها ايه؟ متعة، ايوة، تخرج من الرجل بالايه؟ بالمعروف، حقا، ده حق من الحقوق. كلمة حقا دي بعض أهل الأصول بيقول إن دي تفيد الفرضية، يعني ده فرض لازم تدفعه حقا. خدوا بالكم من اللي جاية دي، على، كلمة على دي بتفيد التكليف. اسمعوا كده، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، على دي بتفيد التكليف. خد بالك، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولله على الناس، ولله على الناس حج البيت. يبقى اذا على دي بتفيد التكليف. اتأمل معايا الآية تاني اللي خلت ابن تيمية بيقول اذا طلق المرأة بعد ان دخل بها، واحد، لها مهرها كامل، اثنين، لها المتعة وجوبا. جبت منين المتعة؟ قال من الآية، وللمطلقات متاع بالمعروف. فين دليل الفرضية؟ قال لي اول كلمة هي حقا، وبعدين ايه كمان؟ على المتقين. اي حاجة تعلق بالتقوى يا اخواني اعرفوا ان هي فرض. تاني، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، اي حاجة بتتعلق بالتقوى اعلموا انها فرض. يعني ايه التقوى؟ مش فعل المستحبات. التقوى يعني تتقي، تتقي عذاب الله، تتقي النار، تتقي يوما فيه اهوال. طيب الاهوال دي والعذاب دي والنار دي يحدث ايه؟ طالما تقوى، العلماء يقولوا كده ملخص التعريفات، فعل الواجبات وترك المحرمات. فعل الواجب، انا ما عملت السنة من السنن، هل يبقى انا كده ما اتقيتش بنفس النار او ما بعدتش عن النار؟ لا، اصل السنة دي او الشيء المستحب مش بقول لك اهمل فيه، لا، انا بقول لك من حيث الحكم المستحب ده انا مش هتحاسب عليه. يعني ايه مش هتحاسب عليه؟ يعني مش هعاقب عليه، يعني مش هدخل النار عشان اني تركت شيئا مستحبا. انما ممكن الانسان يعذب بسبب انه ترك واجبا من الواجبات، ايوة، او فعل محرما من المحرمات. فطالما الامر تعلق بالتقوى العلماء بياخدوا منها الوجوب على طول. يبقى اذا انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول اذا طلقت المرأة بعد الدخول لها الايه؟ لها المهر كامل، ولها ايه تاني؟ ولها المتعة. عند الجمهور، عند الجمهور تبقى مستحبة جبرا لخاطرها. طب وعند ابن تيمية وجوبا، الطلاق المتعة واجبة لكل مطلقة دخل بها أو لم يدخل بها، سمى لها أو لم يسمي لها، استنادا لعموم هذه الآية التي ذكرناها. ده بالنسبة لمسألة المتعة. ده في حاجة تانية كمان، خذوا بالكم، المرأة اللي اتطلقت ديا لو كانت طلقة أولى أو طلقة تانية بيبقى لها حاجة غير المهر وغير نفقة المتعة، لها حاجة تالتة. عارفين ايه هي الحاجة التالتة؟ لها نفقة العدة. قعدت في العدة كام؟ قعدت مثلا شهرين، ثلاث شهور. اصل التلات عد، العدة دي هل هي ثلاث حيضات للمرأة اللي بتحيض يعني؟ ثلاث حيضات ولا ثلاثة اطهار؟ خلاف بين العلماء، وهيأتي تفصيل المسألة ان شاء الله في احكام العدة ان قدر الله. الشاهد انه هيبقى لها ايه؟ لها المهر. طب وايه تاني؟ ولها المتعة اللي طلقها بعد ما دخل بيها، ولها المتعة، ولها ايه تاني؟ ان كانت طلقة اولى او تانية بيبقى لها نفقة. النفقة دي كام؟ لغاية ما تخرج من العدة، لغاية ما تخرج من العدة. انتبهوا اخواني لهذه المسألة. طبعا هناك مسائل اخرى، انا كنت ظننت اني يعني سأنهي احكام المهر في هذا اللقاء، لكن لعلي يعني أقيم حلقة أخرى أيضا في أحكام الصداق للمسائل التي تبقت، لكن عشان ما بقي من الوقت إلا بمقدار أن أجيب على هذه الأسئلة. الأخت بتقول أبوها لم يصلي ويعني نصحت أباها وأمها كذلك نصحته، وتيجي تخبره بهذا الكلام هو يقول لا أنا مش عايز أصلي عشان أنتوا قلتولي صلي. شوف يا أخي الشيطان كيف يضحك على الناس، سبحان الله. طب ما ايه رأيك، هو مين اللي قالك بالصلاة؟ مش النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ اوعى تصلي، اوعى تصلص للنبي قالك صلى الله عليه وسلم. تقول لي ده النبي، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بشر، انت بتصلي لله سبحانه وتعالى، فلما تيجي تعمل يبقى انت عملت عشان النبي صلى الله عليه وسلم. لو قالك ابو بكر الصديق ولا عمر الخطاب ابن الخطاب ما تعملش، عشان انت ما بتعملش لابو بكر الصديق ولا عمر ابن الخطاب. ما نلغي الدعاء بقى ونجيب لك التكليف، رب العالمين يكلمك سبحانه وتعالى ويقول لك يا عبدي انت عليك صيام شهر رمضان، ويا عبدي انت عليك الصلاة، ويا عبدي انت. الأمة أمة دعوة يا إخواني، رجالها نساؤها شبابها شيوخها، يذكر بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا وكل هذا. فتيجي زوجتك احمد ربك سبحانه وتعالى أن وجدت ابنتك تقول لك ذلك، احمد ربك أن وجدت زوجة تقول لك ذلك. وإياك ثم إياك من تلبيس الشيطان عليك يقول لك أنت كده هتبقى تصلي عشان هم قالوا، لا 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 لا، أنت بتصلي لله، ده هم نصحوك بس، هم وعظوك فقط، وإلا لو أنت بتصلي عشانهم يبقى هتصلي قدامهم بس، لكن بعيد عنهم لا، يبقى هتصلي ليهم. الجواب إياك ثم إياك من هذه الشبهة. وأنت كما استمعت من العلماء عليهم رحمة الله أن تارك الصلاة تكاسلا متكاسل عنها ما بين عياذا بالله كفر، يعني خروج من الملة كفر، يعني إيه؟ يعني يبقى خالد مخلد في النار، وما بين الجمهور بيقولوا فاسق، يعني فسق لا يخرج عن ملة الإسلام. أنت ترضى تبقى فاسق من الفساق؟ ترضى تبقى فاسق من الفساق فضلا عن كلمة كافر، يكون كافر بالله وخرج عن ملة الإسلام؟ كم أطعمك وكم كساك وكم 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 وكم، ولا تريد أن تقف بين يديه وصلاتك تعود على نفسك؟ كم يأخذ رب العالمين سبحانه وتعالى منها؟ اتق الله في نفسك وعد إلى الله. وأنا أنصح ابنته أن تعظه مرة واثنين وثلاثة، ونصحناه 10 مرات، قدموا أحد الصالحين ينصحه لله، واحد يكون له تأثير عليه، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. وأنصحكم بالدعاء، ادعو الله سبحانه وتعالى له في السجود. طيب هي بيتكلم برضو ان محدش فينا هيدخل الجنة بعمله، كلنا هندخل برحمة الله، يعني احنا صلينا ما صليناش ندخل برحمة الله؟ لا، اسمع كده، وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم ايه؟ بما كنتم ايه؟ تعملون، مش بما كنتم تنامون، بما كنتم تضيعون، بما كنتم تخالفون، بما كنتم تذنبون، الكلام ده لا، عملك سبب لدخول الجنة. وإلا الكافر يكفر ويقول لا محدش هيدخل الجنة بعملي، محدش هيدخل الجنة بعملي. لا يا أخي، لازم يكون في سبب، توحيدك سبب لدخولك الجنة، صلاتك تبقى سبب، زكاتك تبقى سبب، لكن لن يدخل أحد منكم الجنة بعملي، يعني عملك ده قيمته ما تدخلكش الجنة، القيمة بتاعته ما تدخلك للجنة، إنما تفضل ربنا عليك سبحانه وتعالى وأدخلك. لكن كان في سبب، إيه هو السبب؟ السبب أنك صليت، السبب أنك زكيت. فدعك من هذه الشبهات التي يضحك عليك بها الشيطان. وأمك حالها مع، أنتوا عارفين على قول للحنابلة يقولوا بس هذه المرأة لا يجوز أن تمكن هذا الرجل منها، ليه؟ لأنه بيحكموا عليه بالردة، بيحكموا عليه بالكفر، ويقولوا العقد مفسوخ، والعلماء يقولوا إن أراد أن يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد بعد ما يدخل بقى ويصلي، شغلانة كبيرة. لكن الجمهور يقولون إن الزواج باق بناء على أنهم لم يكفروا هذا الرجل كفرا يخرجوا عن ملة الإسلام، بل هو كفر أصغر كما قال فريق من أهل العلم، بل جماهير أهل العلم من الأئمة الثلاثة غير الحنابلة، بل وهي رواية في مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله. فأنا أنصح هذه الزوجة أن تتعامل معه بنصح ووعظ، ويدخله حد يتكلم معه وينصحه، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم سببا في نجاته. امرأة غضبت ورفعت قضية خلع، وبعد قضية الخلع اصطلحوا، وبعدين بعد ما اصطلحوا كانت هي متنازلة، وبعدين عرفت ان الطلاق تم بعديها، والقيمة والمؤخر. المسألة التي حكيت هذه يا اخواني، الخلع على الراجح ليس طلاقا، الخلع على الراجح فسخ، وسيأتي هذا الحكم. على كل حال، الحكم القضاء جي بعد كده وقالوا لهم لا، لازم تأيده بالنسبة للتوثيق بس عشان الحقوق، لكن طالما انت قبل ما يحكم القاضي بهذا الحكم انتوا خلاص تراضيتم، الزواج باق، الزواج باق، الزواج باق. يعني ايه؟ يعني ما كنتوش محتاجين لعقد جديد الا توثيق العقد ده عشان حفظ الحقوق، لان في حكم بالمحكمة ان انتوا اتفسخ عقدكم، ان انتوا ما بقيتوش زوجين. فلو حصل اي اشكال بعد كده هيبقى ما انت ما تقدرش تثبت ان انت مراته، لان طلع حكم المحكمة. انما بتعملوا ورقة تانية ليه؟ عشان اثبات الحق. لكن انت قبل ما يحكم القاضي كنت تراضيته وخلاص وانتهى الامر، وقضية الخلع انت تنزلت عنها حتى بينك وبين الرجل والقاضي ما عرفش، بنقول ان هذا يسقط به هذا الحكم الذي اتى بعد ذلك بالنسبة للحكم الشرعي، وهذا زوجك وهذا زوجك. وإنما العقد الجديد دون زي ما أنا قلت لك كده، هذا العقد الجديد لحفظ الحق فقط، إنه تم بعد حكم الفسخ. أختي بتتكلم بتقول أم خالد ربنا يبارك فيها كيفية الصلاة والكلام ده، عندنا الدكتور عبد العظيم بدوي بيتكلم في شرح كتاب الوجيز بيتكلم عن الصلاة، وعندنا فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي بيتكلم على فقه العبادات، والشيخ محمد إن شاء الله يتكلم عن فقه الصلاة في حلقات جبريل يسأل والنبي يجيب، ولعل الله يقدر لغير هؤلاء المشايخ أن يتكلموا أيضا، وربنا سبحانه وتعالى ييسر هذا. بتقول ابني خطب واحدة وأنا مش راضية لأن أهلها بيتصرفوا تصرفات مش كويسة. ما فيه، احنا عايزين ان انت ما تبقيش موافقه لامر ديني، لامر ديني اخ دينهم كذا اخلاق. لكن امتى يتجوز ابنك؟ افرضي البنت دي هو ارتضى بها. احنا مش عايزين الامهات يحجرن على الابناء ويحجرن على البنات دون وعي شرعي ودون كلام شرعي. ان كنت بتتكلمي على امر شرعي، انتوا عارفين عمر بن الخطاب امر عبد الله بن عمر ان يطلق امراته، فطلق امراته. واحد رايح لابن تيميه بيقول له ابي امرني ان اطلق امراتي، هل اطلقها؟ قال لا. قال لقد امر عمر ابنه ان يطلق امراته فطلق، وابراهيم عليه السلام امر اسماعيل ان يغير عتبه داره ففعل. قال له هل ابوك ابراهيم وهل ابوك عمر؟ ابراهيم عليه السلام وعمر رضي الله عنه. ليه؟ لأن هؤلاء ما فعلوا إلا لأمر ديني، إلا لأمر ديني. فنريد من الأمة أن تعلم في يوم من الأيام سيتزوج ابنها، تجلس مع ابنها وتقول له أنا وجهة نظري كيت وكيت وكيت، حتى لا يقع هذا الابن في العقوق، والابن يسمع لأبيه ولأمه لأنه أكثر خبرة منه وعي بالحياة يسمع ما يمكن بالفعل. اوعى تفكر بس الزخرفة اللي قدام، ممكن تتجوزها بعد كده تنكد عليك، تتجوزها بعد كده تبقى في شقاء. لكن اوزن الأمور واعرف الأمور ليه، ايه السبب ان احنا نرفض دي؟ هل لأمر ديني؟ هل لأمر كذا؟ هل أمر يستحق بالفعل المفارقة؟ هل أمر بالفعل يستحق ان انا ماخدهاش؟ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع. الأخت بتقول الخطوبة الإسلامية والفرح الإسلامي يكون إزاي؟ الخطوبة الإسلامية دي عبارة عن وعد بالزواج، عبارة عن وعد بالزواج. أرادت في الخطوبة ولا في عقد الزواج أن يفرح بها النساء، فليفرح بها النساء بالدف، ما فيش مشكلة يفرحوا بها ويقولوا لها كلمات طيبة، لكن ما يبقاش في اختلاط ما بين الرجال والنساء. ما يبقاش في اختلاط ما بين الرجال والنساء، ما يبقاش في موسيقى محرمة، ما يبقاش في مثلا كلمات عياذا بالله تتقال محرمة، وسهرات وشرب عياذا بالله مخدرات وكيت وكيت وكيت، ويبدأوا فرحهم بمعصية الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يسعدوا ولا يمكن أن يفرحوا. إنما الصورة النساء المرأة بتفرح مع المرأة، والرجل مثلا بيبقى عامل وليمة أو نحو ذلك، وبيدعو مثلا بعض أهل العلم وبيدعو الناس، بعض العلماء بيتكلم مثلا كلمة ينصح فيها الحاضرين وينصح الزوج خاصة، ومثلا يبقى موجود لحبة أشياء ترفيهية زي مسابقات ونحو ذلك، ما فيش مشكلة، ويوم يفرح به الناس. لكن في فرح في الإسلام؟ في فرح في الإسلام، هو كل حزن حزن؟ لا، في فرح في الإسلام وفي سعادة في الإسلام، وما فيش سعادة إيه رأيك بقى إلا في الإسلام، وما فيش فرح إلا في الإسلام، وما فيش فوز إلا في الإسلام. لكن إحنا اللي بنظن إن الدين معقد والدين كذا، ليه؟ لقصر فهمنا ولقلة علمنا. زوجي مسافر بقاله 5 أشهر، وهي المهمة عايزة تسافر بدون محرم، ومعها ابنها الصغير، ويدوب التذكرة على قديها هي وابنها. بدل ما كانت التذكرة تذكرة الطيران، سافر يا أختاه بوسيلة أخرى ويكون معاك المحرم، ويكون معك المحرم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 ليال، وفي رواية أن تسافر مسيرة يوم وليلة، إلا مع ذي محرم. تقول لي السفر دلوقتي بياخد في الطيارة 2 ساعة، بياخد كده، هذا يسمى سفرا، نعم، وهذا التقييد الذي في الحديث على الصواب من أقوال الفقهاء ليس قيدا إن السفر لو كان أقل من كده يبقى مش محتاج لمحرم، لا، إنما يحتاج لمحرم، والمحرم هذا يشترط فيه البلوغ وأن يكون محرما عليك على التأبيد وأن يحميك. لذلك أنصحك حتى لو استلفتم للمحرم وبعد كده زوجك يقضي عنك فهذا هو المطلوب شرعا. الزوج عليه عدة، إذا مراته ماتت وحب يتجوز أختها اتجوزها مباشرة ولو في نفس اليوم مفيش مشكلة، والزوج ليس عليه عدة. إنما العلماء لما يتكلموا على الكلام ده يعني كأنهم بيلغزوا بها مع طلبة العلم، هل للزوج عدة؟ الزوج كان متجوز أربعة وبعدين طلق الرابعة، حب يجيب الرابعة، ما ينفعش يجيب الرابعة الجديدة مكان الرابعة اللي طلاها إلا لما الرابعة دي تخرج من العدة، فسموا دي عدة للرجل. أو أراد أن مثلا عنده أختين، عنده اتجوز امرأة وطلقها مش ماتت عنه، طلقها وأراد أن يأخذ أختها، يبقى أنا ذاك ينتظر حتى تخرج الأولى من عدتها بعد كده يأخذ أختها، لكن ماتت أختها جاز أن يتزوج أختها مباشرة. بيقول كتبت على بنتي ثم قال لي الزوج ابن، المهم إن هي دفعت له 500 جنيه ودفعت له كلام المأذون وتنازلت عن كل حاجة عشان يطلق، فرح مطلق وبعدها خدت قسمة الطلاق وراحت واتجوزوا من جديد. لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا عايز أنبه إخواني وأخواتي على حكم هام، إن أي طلاق على عوض طالما المرأة بتدفع فيه ما بيبقاش في رجعة، بيبقى في عقد جديد ومهر جديد. خدوا بالكم المسألة دي مهمة جدا جدا. بعد ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام مش هطلقك إلا لما تتنازلي عن كل حاجة وتديني 5000 جنيه، خد 5000 جنيه وتنازلت عن كل حاجة وطلقني، طلقها قبل ما تخرج من العدة رجعها. الطلاق على عوض ما فيهوش رجعة، الطلاق على عوض بيبقى فيه مهر جديد، عقد جديد ومهر جديد عند عند المحققين من أهل العلم، فانتبهوا لذلك. لذلك الزواج بغير ولي لا يصح، وتنصح ابنتها وتنصح ابنتها. بتقول هتسافر هي معها بناتها ومعها ابن أخيها، ابن أخيها محرم لها وليس محرما لبناتها، وليس محرما لبناتها. وإحنا بنقول لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لمسألة ختان المرأة فأنتم تعلمون أن العلماء أجمعوا على مشروعيته، والمسألة ما بين الوجوب كما بالنسبة للنساء ما بين الوجوب كما عند مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة واستحباب عند أغلب أهل العلم عليهم رحمة الله، فهي بين الوجوب والاستحباب. أما الذي ينكر هو الإساءة في مسألة الختان، الإساءة في مسألة الختان إنما يقوم بها المتخصص ونحو ذلك، وقد تكلم العلماء في هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا، يفقه في الدين بلا عانة ويفوز بالجنة واليسرا. الأمة واحتنا الكبرى والأسرة جنتنا الصورى، واجعل دستورك قرآنا يعظم لك ربك أجرا، يعظم لك ربك.